صاحب جوهرة التوحيد ينبغي أن تحفظوا هذه الأبيات الثلاثة: وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق. خيار الخلق الصحابة. وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق وتابع السنة ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذه الأبيات الثلاثة ينبغي أن يحفظها طلاب العلم في هذا الوقت، لأن القائل من الخلف اللقاني صاحب جوهرة التوحيد، ولكن الله أنطقه بالحق بهذه الأبيات. الحديث، ومن الحديث الذي ذكرنا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره. خيار الخلق هم الصحابة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أمرنا فهو رد. أكثر ما عليه الخلف مردود، خصوصا في العقيدة في المطالب الإلهية، فلتفهم الحقيقة حتى لا يلتبس الأمر على الناس. الخلاصة إن التأويل مذموم، التأويل الذي بمعنى التحريف، ولكن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير والبيان، ليس هذا هو المراد. والنزول المذكور في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام نزول الله الحقيقي، لا نزول أمره ولا نزول ملك. من أول بنزول الملك أو نزول الأمر كان على الله بغير علم، وتطاول على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال قولا ظنيا ليس هو على يقين فيما يقول. وينزل الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء. النزول صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، فيقول: هل من داع فأستجيب له. ليس بمعقول ولا يجوز أن ينسب هذا إلى الأمر. الأمر لا يستجيب، الأمر أمر معنوي، والملك لا يستجيب. لو كان الملك هو الذي ينزل، هل النبي عليه الصلاة والسلام يعجز أن يقول: ينزل ملك بأمر الله فيقول: هل من مستغفر فيغفر الله له؟ ما يقول فأغفر له، فيغفر الله له. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعجز أن يقول هذا حتى نأتي نحن بعد ذلك، عفوا، حتى يأتي المتأخرون والمتخلفون فيفسرون مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الملك هو الذي ينزل ثم الملك هو الذي يقول فأغفر له؟ تناقض، لا يجوز. هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. هذا في ثلث كل بلد. الثلث يختلف اختلاف المطالع، ولا يؤثر ذلك في هذا الحديث وفي هذه الصفة. الله قادر على كل شيء، ينزل في ثلث أمريكا وفي ثلثنا وفي ثلث أندونيسيا وفي ثلث المغرب الأقصى كما يليق به، لأنه نزول لا نتصور كيفيته وحقيقته إلا المعنى العام. لذلك هذه ليست بشبهة كما يزعم بعضهم. راجع في هذه المسألة لتحقيقها شرح حديث النزول لشيخ الإسلام، مسألة مهمة قد يظن بعض منها شبهة يريدون أن ينفوا بها نزول الرب سبحانه وتعالى. لا يعجز الله شيء أن ينزل في ثلث كل بلد كما يليق به، لا كما نتصور نحن في نزولنا. ثم قال الشيخ: نزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. بلا كيف ولا تشبيه لا يقال في نزول الرب كيف ينزل، ولا يشبه نزول الرب بنزول الخلق، هذا مثل كلام الإمام مالك رحمه الله. ولا تأويل، لا يؤول نزول الله بنزول ملك أو بنزول أمر. ثم قال: فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. هذا كلام الأسبهاني. ثم قال: وسائر الصفوة، وفي بعض النسخ وسائر الصوفية، من العارفين على هذا، أي كبار الصوفية الذين لديهم علم، لأن الغالب على مشايخ الصوفية الجهل والتخبط، لكن يوجد فيهم من لديهم علم كالفضيل بن عياض وكالجنيد ومثل هذا معمر، أمثال هؤلاء الذين لديهم علم واطلاع على السنة على هذا، أي موافقون لعلماء السنة. نعم. قال الشيخ الإمام أبو بكر الخلال المعروف بالخلال أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال في كتاب السنة، كتاب السنة للخلال، حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث قال: قال أبو بكر هو صاحب الفضيل، قال: سمعت الفضيل بن عياض، هذا الذي قلنا من كبار الصوفية ومن علمائهم، وقد أكثر شيخ الإسلام من النقل من كلامه، يقول الفضيل: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لو أن الصوفية المعاصرة سمعت كلام الفضيل وعملت به لتسلفوا، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد في ذاته وصفاته، الله الصمد المقصود الذي يقصد إليه كل مخلوق، لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد أيضا، لأنه الكامل في ذاته وصفاته، الغني الذي يفتقر إليه كل مخلوق، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه في هذه السورة وفي غيرها من الآيات، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ولا يحيطون به علما. وكل هذا النزول والضحك الذي جاءت به السنة، وهذه المباهاة يوم عرفة، وهذا الاطلاع، كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، لا نكيف شيئا من ذلك، لا نقول ضحكه كضحكنا فنزوله كنزولنا فنشبه، ولا نقول لا يليق به النزول والضحك والفرح، لأن هذه انفعالات نفسية، انفعالات نفسية في حقنا نحن، أما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى لا ندرك كيفية فرحه وضحكه ونزوله وغير ذلك. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف، هذا معنى عدم التكييف، وهذا وهم، ومن تبع هذا الوهم يصل إلى أحد أمرين: إما التشبيه، كي يزعم إنه لا يتصور من هذه الصفات إلا كما يتصور في المخلوق، إذا نزوله كنزولنا، وفرحه كفرحنا، وضحكه كضحكنا، فيصبح مشبها، المشبه كافر لأنه مكذب لكلام الله. أو بعد هذا التشبيه يريد أن يفر من التشبيه فيقع في التعطيل فيقول: هذه الصفات لا تليق بالله تعالى، يجب تأويلها. المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، المراد بالفرح والضحك الإحسان أو العطاء، وهكذا ينفي صفات الله تعالى التي تليق به إما يثبت له صفات من عند نفسه أو يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. فإذا قال الجهمي لفظة الجهمي، الجهمية فيما مضى طائفة معروفة تابعة لجهم بن صفوان، ثم أطلق أتباع السلف على كل ناف لصفات الله تعالى أو متلاعب بالتعريف في نصوص الصفات. كلمة الجهمية تشمل اليوم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لأن الجهمية معناه إذا توسعوا في التفسير كل من يتلاعب بنصوص الصفات إما بالنفي المحض أو بالتعريف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، لأنه الذي وقر في قلبه النزول اللائق بالمخلوق الذي هو الانتقال من مكان إلى مكان حتى يفرغ ذلك المكان الذي كان فيه ويلزم منه الانتقال، هذا الذي يفهم الجهم. إذا قال الجهمي هذا الكلام فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، ينزل كما يشاء، استوى كما شاء، يجيء كما يشاء، ولا يلزم من نزوله زوال صفة العلو، ولا يلزم من مجيئه زوال صفة العلو. فصفة العلو صفة ذاتية، وهذا المجيء وهذا النزول صفات من الصفات التي نعلم معناها المعنى العام، لكن حقيقة النزول وحقيقة المجيء وكيفية النزول وكيفية المجيء لا نتوهم، لا نقول إنه كذا وكذا حتى نوهم الناس بذلك بأنه انتقال كانتقالنا، ويؤدي ذلك إلى التشبيه أولا وإلى التعطيل ثانيا. هذه البحوث المرجع كما قلنا كتاب شرح النزول، شرح حديث النزول لشيخ الإسلام، يأتي بشبهات الجهمية ويجيب عليها ويثبت لطالب العلم العقيدة الصحيحة السليمة التي كان عليها سلف هذه الأمة. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في باب أفعال العباد أو في أفعال العباد، كتاب أفعال العباد، فليرجع إليه. أي إن أئمة الحديث كلهم على هذا المنهج، والأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة على هذا المنهج. إذن أي من أين يأتي الإجماع على التأويل؟ لا إجماع على التأويل، بل الإجماع على ذم التأويل وعلى إثبات النصوص على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله. النصوص نصوص الصفات لا تدل إلا على الظاهر الذي يليق بالله، لا تدل أبدا على الظواهر التي تليق بالمخلوق، لأنها إنما تتحدث عن صفات الله تعالى، فصفات الله كما يليق به، لذلك لا يشترك المخلوق في هذه الصفات، في حقائق صفات الله تعالى، لا يستطيع، مستحيل. فلتفهم هذه القاعدة فنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. تفضل يا أخي. نعم، ليس هذا هو التأويل المذموم هذا التأويل بمعنى التفسير والبيان. التأويل المذموم هو التحريف، كأن يقال استوى بمعنى استولى، ونزول الله بمعنى نزول ملك الذي بمعنى التحريف. ليس كل تأويل مذموم، هذا التأويل بمعنى التفسير وليس هو التأويل المذموم الذي هو التحريف. وفيك ومن كلامه، لأن الوقت ضيق، ومن كلامه العامة معية العلم، معنى بعلمه وإرادته وقدرته وسمعه وبصره وتدبير أمورنا. هذا رد، انتبه لي، لا يشغلك السؤال، هذا رد لقول القائلين هو معنى بذاته. الله منزه أن يكون معنى بذاته، بل ما أشار إليه هذا المؤلف هو معنى المعية العامة. والمعية الخاصة نتحدث عنها في الدرس الآتي إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لا نزال في نقل كلام أهل العلم الذين نقلوا كلام الأئمة في باب الأسماء والصفات، الذين اختارهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقل كلامه. ونقل كلام أهل العلم من الصحابة إلى وقته رحمه الله يشير إلى أن هذه العقيدة التي جددها رحمه الله في القرن السابع والثامن الهجري ليست من مستحدثاته ولا من مبتدعاته، وإنما هو جدد ما كان عليه السلف الأول، ثم تابع بعد أن نقل كلام السلف الأول من الصحابة والتابعين، تابع بكلام تابع التابعين، ثم كلام من نقل كلامهم إلى وقته رحمه الله. وهذا أمر بن عثمان المكي يقول في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، وهذا كتاب أشبه ما يكون بمدارج السالكين، كتاب يتعلق بالناحية الروحية أكثر. قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين. الشيطان له منافذ على ابن آدم، وهو حريص على التائبين والعابدين والصالحين أكثر من غيرهم. وذكر أمر بن عثمان أنه يوقعهم في القنوط، قد يوقع العباد التائبين، وكلمة التابعين تشعر بأنهم أذنبوا أولا ثم تابوا، قد يأتي إليهم فيوسوس إليهم بأن توبتهم غير مقبولة لكثرة ذنوبهم ولكثرة ما اقترفوا، فيوقعوا في القنوط حتى ييأسوا من رحمة الله الواسعة. وقد يأتي على بعض العباد التائبين يأتيهم من باب الغرور، فيزين لهم أنهم أكثر الناس أعمالا وعبادة، وأنهم حتى يركبهم الغرور. القنوط يؤدي إلى إساءة الظن بالله تعالى، والغرور يؤدي إلى الأمن من مكر الله،
كل هذا ما يفعله الشيطان ويوقعهم في طول الأمل. بعد الناس يأتي لهم من هذا الباب يزين لهم جمع الأموال وتقديس الأموال وأنهم سوف يفعلون سوف يعمرون سوف يفعلون حتى يشغلهم عن الله. ثم يأتيهم في التوحيد له على العباد في التوحيد منافذ شتى. قد يأتيهم في باب توحيد العبادة ويزين لهم عبادة غير الله باسم التوسل بالصالحين والتبرك بهم ومحبة الصالحين وتعظيم الصالحين. قد يوقعهم في الإعراض عن التوحيد والجهل وعدم الاهتمام به، وقد يوقعهم في باب الأسماء والصفات إما في التشكيك أو في النفي والتعطيل أو في التمثيل والتشبيه. لذلك قال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك في صفات الرب تعالى بالتمثيل والتشبيه، كأن يقول لهم إذا أثبتتم الصفات الواردة في الكتاب والسنة لا يسعكم إلا أن تثبتوها على ما تفهمون في نفوسكم، لأنكم إنما تخاطبون بما تفهمون وما تعقلون، ولا يجوز غير ذلك، وغير ذلك لا يسمى إثباتا. الإثبات أن تثبتوا سمعا كسمع الله وبصرا كبصر الله ونزولا كنزول الله ومجيئا كمجيء الله إلى آخر الصفات ذاتية أو فعلية، أو بالجحد لها والتعطيل. أو يقول لهم، يقول لبعضهم بعد أن يوقعهم في التشبيه، يقول لهم لا يجوز لكم أن تشبهوا الله بخلقه. إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه والتمثيل كما سمعتم، إذن التنزيه نفي هذه الصفات وعدم إثباتها، فيقعون في التعذيب. ربما يتوسط كما يفعل بالأشاعرة الواجب التفريق بين الصفات المعقولة التي تدركونها بعقولكم مع النص وبين الصفات الخبرية. أما الصفات العقلية فإثباتها معقول، لكن الصفات الخبرية من باب التنزيه يجب تأويلها وتعريف النصوص فيها حتى يؤدي ذلك التأويل إلى تعطيل الصفات، وقد تقدمت الأمثلة غير مرة. فقال عمر بن عثمان بعد ذلك، فقال شيخ الإسلام فقال عمر بن عثمان بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنع في مجاري فكرك وقع في مجاري فكرك من الأوهام والأشباح، أو خطر في معارضات قلبك، كل ما خطر فيما يعرض على قلبك من حسن وبهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح ماثل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك. هذه نافذة يدخل منها على كثير من جهلة المتصوفة الذين كثيرا ما يزعمون إنهم رأوا الله، رأوا ربهم في حسن وفي بهاء، في بهاء لا يشبه البهاء، وفي ضياء ملأ الدنيا، وإشراق ملأ عليهم منازلهم. ربما يظهر لهم ضياء وشبحا يملأ الغرفة، أو يرون في الجدار أنوارا، والشيطان يقول لهم هذا ربكم أو نور ربكم من جمال يفوق الجمال، أو شخص يتمثل لهم ربما يقول لهم أنا ربكم. وقد قال ذلك للشيخ عبد القادر الجيلاني المعروف، لأنه كان كثير العبادة وكان معروفا بالكرامة، وقد وصفه بهذه الصفات أو ببعض هذه الصفات الذهبي، إنه معروف بالكرامة. يقال إنه جاءه الشيطان فقال له أنا ربك وقد أسقطت عنك جميع التكاليف. هذا يحدث الآن لكثير من المتصوفة الذين يدعون أنهم وصلوا إلى الله، ليست عليهم هذه التكاليف التي علينا من الواجبات وترك المحرمات. وفتن له الشيخ عبد القادر، لأنه وإن كان من العباد لكن عباد على علم، فلعنه وابتعد وذهب فلم يجده، ولكن خاطبه قال له سلمت مني بعلمك. الشيطان أخطر ما يكون على العباد على جهل، الذين يعبدون الله على جهل وعلى ابتعاد من أهل العلم، وربما اتهموا أهل العلم بأنهم جفاء وأنهم فيهم قصور، لا يعبدون الله كثيرا مثلهم ولا يذكرون الله كثيرا، وهم كثيرا ما يذكرون الله تعالى بالأذكار المبتدعة وبالأوراد المحدثة التي أحدثها لهم شيوخهم، ويسيئون الظن بأهل العلم، لا يقربون منهم حتى يستفيدوا منهم العلم. هؤلاء هم فريسة الشيطان. يقول الشيخ عمرو بن عثمان فالله تعالى بغير ذلك، كل ما رأيته وتوهمته في قلبك أو ظهر لك شبه أو شخص إلى غير ذلك فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر من أن يرى في هذه الأشياء أو يتمثل بهذه الصور وبهذه الأشباح. ألا تسمع لقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ من أبلغ التنزيه هذه الآية ليس كمثله شيء، وكلما توهمته ورأيته أو سمعت كل ذلك من وساوس الشيطان. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء حتى يأتيك متمثلا في شخص أو شبه شخص. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه له ولا نظير ولا مساوي ولا مثيل. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يستطيع قلب العبد أن يتخيله وأن يكيفه على كيفية كذا ومثل كذا، كل ذلك من الشيطان، لأنه سبحانه لا يرى في هذه الدنيا وقد احتجب بالنور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج عندما رجع إلى مكة فسئل فور وصوله عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، حجابه النور. وأخبر عليه الصلاة والسلام أننا لا نرى ربنا حتى نموت، في قصة المسيح الدجال لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن ينبغي قطع الطمع في محاولة رؤية الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار. فموسى حاول أن يراه فلم يرى، وخاتم النبيين وإمام المرسلين في تلك الليلة العظيمة التي ظهرت له عجائب وغرائب لا مثيل لها في الدنيا، مع ذلك إنما سمع كلام ربه سبحانه ولم يره، وأخبر أنه لا يراه أحد حتى يموت. وهذا الكلام عند التحقيق يشمل اليقظة والمنام، وإن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية ربه تلك تعمل على أنها خصوصية، وما يحكى عن بعض الأئمة أنه يرأى الله في المنام لا يثبت شيء من ذلك، والحديث عام. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الحديث في بعض الدروس التي حضرت في هذه الأيام، فقال إن الحديث عام في اليقظة والمنام، والرؤية المنامية منفية. وقال بعضهم إن النوم موتة صغرى تدخل في عموم الحديث. فقال الشيخ لا، النص يحمل على ظاهره على ما يتبادر. النوم إذا أطلق إنما يطلق على النوم الحقيقي المعروف. هذا ما نعتقده، وسمعنا تأييد ما نعتقده من بعض علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه من المحققين في وقتنا هذا حفظه الله وزادنا وإياه من العلم والعمل. وقال عمرو بن عثمان: أولم تعلم أنه لما تجلى الرب سبحانه وتعالى للجبل في قصة موسى تدكدك الجبل لعظم هيبته، فما بال البشر لعظم هيبته وشامخ سلطانه سبحانه. فكما لا يتخيل فكما لا يتجلى لشيء عفوا فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فكثيرا أو كثير من المتصوفة الذين يزعمون أمام أتباعهم أنهم وصلوا فيتركون الصلوات ويتركون جميع الواجبات ويرتكبون المنكر ويفعلون كل شيء ويعلنون لهم أنهم وصلوا إلى الله، وأسقط الله عنهم جميع التكاليف وأنهم يعيشون مع الله، هؤلاء هلكا هالكون. معنى الوصول إذا سمعت الواصل إلى الله معناه المارق من الدين، مرق. كل من قيل له وصل فإنه مرق، ولو وصل لبقي على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يعلم كل مسلم التحق بالرفيق الأعلى وهو يعبد الله ويتعب نفسه في العبادة، يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك فيقول في الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالوصول، الوصول إلى الله وترك الواجبات وارتكاب المحرمات ودعوة أنهم ليسوا مع هذا العالم، يعيشوا في عالم آخر وهم. هذا تضليل من الشيطان، هؤلاء هم الذين هلكوا. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. يقول الشيخ عمرو بن عثمان: فرد بما بين الله في كتابه، كالآيات التي تقدمت، رد بما بين الله في كتابه من نفسه. الله بين في كتابه من نفسه صفاته وأنه ليس كمثله شيء، رد بذلك عن نفسه التشبيه، أي رد عن الله التشبيه، رد عن الله التشبيه بما بين في كتابه من نفسه، رد عنه التشبيه والتمثيل والنظير والكفؤ. ثم عندما تنفي هذه المعاني التشبيه والتمثيل والنظير والكفؤ لا تبالغ في الطرف الثاني، في طرف الإثبات، في طرف التنزيه، حتى تقع في التعطيل. من بالغ في الإثبات يصل إلى حد التشبيه والتمثيل، ومن بالغ في التنزيه يصل إلى درجة التعريف والتعطيل، والخير في الوسط. إثبات بلا مبالغة في الإثبات، وتنزيه بلا مبالغة في التنزيه حتى تعطل. بل اجعل الآية بين يديك دائما، ليس كمثله شيء، ترد بهذا على المشبهة، وهو السميع البصير، ترد بالجزء الأخير من الآية على المعطلة. ثم قال: إن اعتصمت بهذه النصوص التي أشرنا إليها وامتنعت منه من الشيطان أتاك من قبل التعطيل، إن اعتصمت بها وامتنعت منه في باب التشبيه والتمثيل أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى، كما مثلنا، لأنه سوف يقول له إذن يجب عليك التنزيه، ومن التنزيه تعطيل الصفات على ما فصلنا، إما نفي جميع الصفات أو نفي بعضها. من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك عفوا، فإن اعتصمت بها بالنصوص التي تقدم ذكرها وامتنعت منه أتاك من باب التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته بكذا أوجب له التشبيه. هذه كيفية إيقاعه في التعطيل. إذا كان الله موصوفا بالسمع والبصر وفي المجيء والنزول والاستواء على عرشه أو وصفته أنت بهذه الصفات أوجب له ذلك التشبيه فأكذبه. يقول الشيخ أكذب هذا الشيطان اللعين، لأنه اللعين إنما يريد أن يستذلك ويغويك ويزين لك الشيطان هذا الضلال بأنه نصيحة، ويدخلك في صفات الملحدين، الملحدون الذين ألحدوا في آيات الله وفي أسمائه ومالوا بها عن الحق، في صفات الملحدين الزائدين الجاحدين لصفات الرب تعالى. هذه نصيحة غالية ينبغي أن يحفظها شبابنا ويعتصموا بها بتوفيق الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله إن الله تعالى واحد لا كالأحد، يوصف بأنه الواحد، ومن أسمائه أنه الواحد لكن لا كالأحد، كما أنه سميع وبصير، ووصفنا بأنه سميع بصير لا يؤدي إلى التشبيه، كذلك الوصف بأنه واحد لا كالأحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: خلصت له الأسماء الثنية، صارت خالصة له ولله الأسماء الحسنى، فكانت واقعة في قديم الأزل. أي إن أسماء الله تعالى وصفاته قديمة قدم الذات بصدق الحقائق. أسماء الله تعالى قديمة في الأزل بصدق الحقائق لا بالمجاز، بل أسماء الله تعالى حقيقية كما أن أسماءنا حقيقية، ولكن الحقيقة ليست كالحقيقة. ثم قال: لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا، لم يكن في وقت من الأوقات خليا من أي صفة من صفات الكمال ثم أحدثها له، أو اسما كان منها بريا، لم يكن بريا وبريئا وخاليا من أي اسم من الأسماء الحسنى ثم أحدث له ذلك. فكان هذا تفريع، فكان هاديا سيهدي قبل أن يخلق الخلق فيهدي من يشاء فهو هادي، هذا الاسم قديم، والذين يهديهم محدثون مخلوقون، فهو هاد سيهدي، هاد لأنه يعلم أنه سوف يخلق ويهدي من يشاء. فلنفهم جيدا هذا الباب، هذه النقطة مهمة لتلتبس على بعض الناس. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الهادي الخالق الرازق، فهو خالق قبل أن يخلق، رازق قبل أن يرزق، هاد قبل أن يهدي، هاد لأنه يعلم سوف يخلق ويهدي من يشاء. رازق لأنه يعلم سوف يخلق من يرزقهم فيرزقهم. خالق لأنه يعلم سوف يخلق ما يشاء، خالق كل شيء. هذه الأسماء ليست مستحدثة بعد أن خلق الخلق ورزق من رزق وهدى من هدى، بل مسمى بهذا الاسم أزلا وأبدا، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر. الله من أسمائه غافر، قبل أن يخلق العبد فيعصي هذا العبد فيغفر الله له، لم يستحدث الاسم غافر بعد أن ارتكب العبد ذنبه ثم استغفر فغفر الله له، لا، بل اسمه هذا قديم قدم الذات، سمى اسمه غافرا لأنه يعلم سبحانه سوف يخلق عبدا فيرتكب ذنبا فيستغفر فيغفر الله له، وهكذا قس على هذا جميع أسماء الرب سبحانه. وفاعلا سيفعل، ولم يحدث له أو يستحدث له الاستواء إلا وقد كان في علمه أنه سيكون ذلك الفعل. عندكم في صفته إنه كان وقد كان في صفته، تمشي العبارة لكن النسخة الأخرى أوضح، وقد كان في علمه سبحانه أنه سيكون ذلك الفعل. سوف يخلق الله السماوات والأرض ويستوي على عرشه بعد ذلك، كان معلوما لدى الرب سبحانه وتعالى هذا الاستواء قبل أن يحدث. هذا يؤكد لكم ما سبق قلنا غير مرة أن الاستواء صفة فعل، فرق بين الاستواء وبين العلو. أما علو الرب صفة ذاتية قديمة قدم الذات كالقدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الذاتية المعروفة لديكم، والعلو صفة ذات، لكن الاستواء صفة فعل، أي فعل الله هذا الفعل الذي يسمى الاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها سبحانه، وخص العرش بالاستواء وهو العلو الخاص بالعرش. كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء. قال وجاء لأن المجيء محقق لا شك فيه، لهذا عبر بالماضي عن المضارع. وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء بعد المجيء، بل كان في علمه أنه المجيء أنه يجيء، ولكن تخلف الفعل الذي هو المجيء لوقت المجيء ليوم القيامة. الله قادر على أن يوصف أو أن يفعل هذا الفعل قبل يوم القيامة، ولكن أخر المجيء لحكمة يعلمها لوقت المجيء وهو يوم القيامة. فمجيد، فلم يستحدث الاسم بالمجيء كما قلنا في غافر وفي هادي وفي خالق، ولكن تخلف الفعل الذي هو المجيء لوقت المجيء إلى وقت المجيء وهو يوم القيامة، فهو جائل سيجيء، جائل سيجيء إذا جاء وقت المجيء الذي حدد الرب سبحانه وتعالى لمجيئه يوم القيامة، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية والتشبيه. وهذا كما تقدم إن المجيء ويكون المجيء منه يكون ممكن أن يفسر أو أن نعتبر من كانت تامة، ويكون المجيء منه يحدث ويحصل المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية والتشبيه، أي مجيئه ليس كمجيء خلقه يمكن أن نعتبر ناقصا. فيكون المجيء منه يحدث ويحصل المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية والتشبيه. مجيئه ليس كمجيء خلقي، يمكن أن نعتبر ناقصا. ويكون المجيء منه موجودا في علمه سبحانه وتعالى قبل أن يجيء بصفة لا تلحقه الكيفية والتشبيه، يحتمل أن تكون كان تامة أو ناقصة، المعنى صحيح، لأن ذلك فعل الربوبية، فيستحسر العقل عقل البشر وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود سواء كان في ذاته أو في صفاته، يستحسر العقل البشري. فيجب أن يدرك العبد أن العجز عن الإدراك هو الإدراك، يعترف أنه عاجز عن إدراك كيفية ذاته سبحانه وعن إدراك كيفيات صفاته. إذا أدرك هذا العجز، والعجز عن الإدراك هو الإدراك. هذا أثر يروى عن أبي بكر رضي الله عنه، كما قلت لكم لم أتأكد حتى الآن عن صحة نسبة هذا الأثر إليه رضي الله عنه، ولكني أستشهد به دائما لصحة المعنى. المعنى صحيح، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تذهب في أحد الجانبين، جانب التعطيل وجانب التشبيه، لا معطلا يحتمل أن يكون معطلا حالا من فاعل تذهب. لا تذهب في أحد الجانبين حال كونك معطلا ولا مشبها، ويحتمل أن يكون خبرا لكان المحذوف مع اسمها. أي فلا تذهب في أحد الجانبين، لا تكن معطلا ولا مشبها. المعنى صحيح على الوجهين. وارض لله بما رضي به لنفسه سبحانه، وقف عند خبره عندكم لنفسه الصحيح عن نفسه، وقف عند خبره عن نفسه. يجوز أن تكون اللام بمعنى عن، حروف الجر تتناوب، ولا يقولن أحد إن هذا تأويل. وقف عند خبره سبحانه وتعالى عن نفسه مسلما لله، مستسلما منقادا مصدقا بلا مباحثة التنفيذ، قبل أن يقع في المباحثة التي تنفره عن الحق وتبعده عن الجادة. ولا مناسبة التمطير الذي يوقعه في التشبيه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى غد إن شاء الله. التمطير شدة التحقيق، المبالغة في التحقيق حتى يصل إلى التشبيه والتمثيل، مثل التنقيب كالتنقيب. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى وهو يسرد كلام عمرو بن عثمان المكي قال المكي، وهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة. أي عندما كلم الله سبحانه وتعالى موسى هو الذي قال أنا الله وليست الشجرة. هذا رد على القائلين بأن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي خاطبت موسى،
وهذا قول باطل، بل الذي قال أنا الله هو الله رب العالمين، الجائي قبل أن يكون جائعا، الجائي هو الذي يأتي حقيقة لا أمره، الجائي لا أمره، أي هو الذي يأتي يوم القيامة في فصل القضاء لا أمره، ووصف بأنه جائع قبل أن يأتي، قبل المجيء، هو قادر على المجيء قبل ذلك، ولكنه أخر المجيء إلى الوقت الذي حدده للمجيء. المتجلي لأوليائه في المعاد أي في الآخرة، يتجلى لهم حتى يروه رؤية حقيقية، كما يرون القمر ليلة البدر، فتبيض به وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى تحصل لهم النضارة والبهاء والحسن والجمال، وتفلج به على الجاحدين حجتهم، حجة الذين كانوا يجحدون رؤية الله تعالى في ذلك اليوم تضحك وتذهب، ولكنهم يديرون بألا يروا ربهم. من يجحد رؤية الله يوم القيامة لا يرى، لأنه كذب. المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، الله سبحانه وتعالى ليس في كل مكان بل فوق كل مكان، الأماكن كلها تحته سبحانه، هو العلي البائن من خلقه، المستوي على عرشه كما يليق به، ولا يجوز اعتقاد بأنه في كل مكان أو في كل شيء، لأن في ذلك اعتقاد بأن الله ممتزج بخلقه، وهذا يتنافى مع عظمته سبحانه وتعالى، ويتنافى مع صفة العلو التي هي صفة ذاته تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما، كلم موسى كلاما حقيقيا، تأكيد الفعل بالمصدر كلم الله موسى تكليما ينفي احتمال المجاز. لو قال قائل ضربت زيدا فسكت، يحتمل الضرب الحقيقي والمجاز، اي آلمته بالشتم، يحتمل هذا، لكن اذا قال ضربت زيدا ضربا لا يحتمل الا الضرب الحقيقي. تأكيد الفعل بالمصدر ينفي المعنى المجازي. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، اي كلاما حقيقيا، سمع موسى كلام رب العالمين، واراه من اياته، فسمع موسى كلام الله لانه قربه نجيا فخاطبه حتى سمع كلامه سماعا حقيقيا. تقدس ان يكون كلامه مخلوقا او محدثا او مربوبا، كلام الله تعالى الذي كلم به موسى، والذي كلم به نوحا من قبل، والذي كلم به سيد الأنبياء وخاتم المرسلين ليلة الإسراء والمعراج، وكلام الله الذي أنزله الذي ثبت الكتب القرآن، وكلام الله المنزل في الكتب السابقة، كل ذلك غير مخلوق وغير مربوب، بل كلامه الحقيقي، كلام الله بلفظ وبحرف وصوت. موسى عندما سمع كلام الله سمع كلام الله بصوت رب العالمين، وكذلك كل من خاطبه ربه من الأنبياء. وأما نحن الصحابة أيضا سمعنا كلام الله من أصوات بعضنا، سمع الصحابة كلام الله من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نسمع الآن كلام الله من أصوات القارئين. المطلوب كلام البارئ والصوت صوت القارئ. وكلمة محدثا يعني محدثا يعني إحداث خلق. هنا مخلوق ومعدد، فكلام الله تعالى غير مخلوق وغير مربوب. وإذا أريد، إذا قيل محدث وأريد بالإحداث إحداث خلق فهو في معنى مخلوق ممنوع. ولكن الإحداث الذي بمعنى التكلم به والخطاب والإنزال، بهذا الاعتبار أفراد الكلام محدثة، أصل الكلام صفة ذاتية قديمة، ولكن مفردات الكلام محدث في وقت دون وقت. إحداث تكلم وخطاب وإنزال لا إحداث خلق، بمعنى أن كل مخلوق حادث وليس كل حادث مخلوقا. كل مخلوق يقال له حادث، ولكن الله قد يحدث بعض الأشياء وبعض مفردات كلامه بدون خلق، ولكن إحداث تكلم وخطاب وإنزال. كل مخلوق حادث وليس كل حادث مخلوقا. الوارث بخلقه لأنه الباقي بعد فناء خلقه، إلا ما أبقاه الله سبحانه وتعالى بمشيئته وأراد بقاءه كالجنة ونعيمها والنار وعذابها. السميع لأصواته، الله سبحانه وتعالى له السمع يسمع أصوات عباده. الناظر بعينه إلى أجسامه، له عينان ينظر بهما إلى أجسام عباده. العين جاءت مفردة، له عين أي جنس العين، وجاءت جمع بأعيننا. وأما التثنية فنأخذ من السنة لا من القرآن. العين في القرآن جاءت بلفظ الإفراد تدل فقط على جنس العين، وجاءت جمع لإضافتها إلى ضمير العظمة بأعيننا. هذا الضمير يقال له ضمير العظمة ليس للكثرة. لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب جمعها، كما يقول الإنسان رأيت بعيني ورأينا بأعيننا. وناء وإن كان الصيغة صيغة جمع، ولكن يقال لهذا الضمير في حق الله تعالى ضمير العظمة، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا، إنا نحن، كل هذا هذه الضمائر في حق الله تعالى للعظمة لا للكثرة. وأما تثنية العين نأخذ من السنة لا من الكتاب. أشار النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقرأ قوله تعالى كان يشير وكان الله سميعا بصيرا، يفعل هكذا، يجعل إبهامي على أذنيه والسبابتين على العينين، إشارة إلى التثنية وإلى تحقيق وتأكيد صفة السمع وصفة البصر. كما أشار عندما ذكر قصة المسيح الدجال إنه أعور العين اليمنى، قال إن ربكم ليس بأعور، فأشار إلى العينين. هذه الإشارة وإن كان يستنكرها بعض الناس هي ثابتة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، الغرض منها التحقيق والتأكيد للتشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النصوص تجمع بين الكتاب والسنة ويوفق بينها ولا تتضارب ولا تتعارض. يداه مبسوطتان، يقال في اليدين ما قيل في العينين. اليد جاءت مفردة وجاءت جمع وجاءت مثنى، إن جمعت لكونها أضيفت إلى ضمير العظمة، وإن أفردت إشارة إلى جنس اليد. والتثنية واضح، والتثنية تؤخذ من مثل هذه الآية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ اليد هنا ليست نعمة ولا هي قدرة ولا هي جارحة، ولكنها صفة تليق بالله تعالى. هكذا يقال في العين وهكذا يقال في الوجه، في جميع الصفات الخبرية الذاتية هذه يقال لها صفات خبرية ذاتية، لأن الصفات الخبرية إما فعلية أو ذاتية. النزول والمجيء والاستواء صفات خبرية فعلية، الوجه وصفة اليد وصفة العين وصفة القدم وصفة الأصابع صفات خبرية ذاتية، كل ذلك كما يليق بالله تعالى لا كصفات المخلوقين. ولذلك قال الشيخ: وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه، خلق آدم بيده، لم يباشر الرب سبحانه وتعالى خلق مخلوق إلا خلق آدم، وما عدا ذلك خلق بقوله كن، وبذلك ميز آدم وشرفه. خلق آدم ونفخ فيه من روحه، إضافة الروح هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ولكن للتشريف وليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. روح آدم كأرواح جميع خلقه روح مخلوقة، جميع الأرواح مخلوقة لله، لكن أضاف إلى نفسه من باب التشريف، وإلا هي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وهو أمره، لأن الروح من أمره سبحانه وتعالى. تعالى وتقدس أن يحل بجسم، أن يحل الرب سبحانه وتعالى بجسم من الأجسام، أو يمازج بجسم أو يلاصق به، يشير بهذا إلى الرد على الحلوليين الذين يعتقدون بأنه يحل في الكون، في هذا الكون أو في الأشخاص. فالله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بذاته، بائن من خلقه، ليس بممتزج ولا بلاصق ولا بمختلط بخلقه، لا بالعالم السفلي ولا بالعالم العلوي، أي ليس في الأرض ولا في داخل السماوات، بل فوق السماوات كلها، مستو على عرشه كما يليق به، بائن من خلقه. هذا ما أجمع عليه سلف هذه الأمة بدءا من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا، لم يقل بالحلول والاختلاط وكونه في كل مكان إلا الحلولية، وعقيدة الحلولية هي التي انتقلت إلى الأشاعرة من حيث لا يشعرون، الذين يقولون الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ومن يعتقد بأن الله في كل شيء أو في كل مكان لم يعرف ربه، إنما يعرف الرب سبحانه وتعالى بأنه فوق جميع مخلوقاته، يدعى من فوق لا من أسفل. تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، الله سبحانه وتعالى له المشيئة، والمشيئة مرتبة من مراتب القضاء والقدر. مراتب القضاء والقدر كما تقدم: العلم السابق والكتابة السابقة والمشيئة العامة، ثم الإيجاد على ما أراد وشاء وقضى وقدر. العالم له العلم، هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، له العلم السابق المحيط بجميع المعلومات، الباسط يديه بالرحمة، فالله سبحانه وتعالى يبسط يده نهارا ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده ليلا ليتوب مسيء النهار، يدا تليق به، لا قدرة ولا نعمة ولا قوة. النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا، النازل بنفسه، لا الأمر ولا الملائكة. تقدم أن قلنا لا يجوز اعتقاد أن النازل الأمر، لأن الأمر شيء معنوي، لا يملك أن يقول من مستغفر فأغفر له، ولا يجوز أن يكون ملكا، لأن الملك لا يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، الذي ينزل كما يليق به فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هو الله رب العالمين. ينزل إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة، ويحثهم على التقرب وعلى الدعاء وعلى الاستغفار، وليرغبوا إليه بالوسيلة، أي بالتقرب إليه. الوسيلة التوسل إلى الله له عدة معاني، لا يسع المكان للبسط في قضية التوسل، وقد أخطأ كثير من الناس في مبحث التوسل، ولنا عودة إلى بحث التوسل في وقت أوسع من هذا. وبالاختصار، التوسل إلى الله إما يكون بالإيمان والعمل الصالح، هذا التوسل الواجب، ويكون بدعاء الرجل الصالح الحي حياة دنيوية، ويكون بأسمائه الحسنى، وسوف يبسط الكلام في هذا إن شاء الله. القريب في قربه من حبل الوريد، والله سبحانه وتعالى أقرب إلى عباده من حبل الوريد، وهذا القرب بمعنى المعية الخاصة. وقول المكي البعيد في علوه من كل مكان، لو عبر بالعلو والقرب بدل البعيد يكون أنسب. الالتزام بالألفاظ الشرعية واجب في المطالب الإلهية، نبه على هذا شيخ الإسلام في غير موضع في كتبه. لو قال العلي في قربه القريب في علوه لكان أنسب وأحسن. العلي في قربه لأنه علي بذاته، قريب بعلمه، القريب في علوه، علوه تعالى بذاته وكونه فوق جميع مخلوقاته لا يمنع قربه لأنه قريب ومع خلقه بعلمه بالمعية العامة ومع خواص عباده بالتوفيق والحفظ والكلأ والنصر. التعبير بالقرب والعلو والفوقية هذا هو الأنسب، ولفظة بعيد غير واردة في الكتاب والسنة، والألفاظ العامة التي لم ترد في الكتاب والسنة وتحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا لا تستعمل في حق الله تعالى. نص على هذا شيخ الإسلام عند البحث في الجسم والعرض والحيز والجهة، هذه الألفاظ لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال هو في جهة أو ليس في جهة، لا يقال هو جسم أو ليس بجسم، لا يقال في صفات أعراض أو ليست بأعراض، بل تلتزم الألفاظ الشرعية. أأمنتم من في السماء وهو فوق سماواته، إليه يصعد الكلم الطيب، الفوقية والاستواء وأنه في السماء، هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ينبغي الاكتفاء بها وعدم استعمال الألفاظ الأخرى كالبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه سبحانه. القائل أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء كما تقدم يفسر بمعنيين، في تبقى على بابها ويكون معنى السماء العلو، أأمنتم من في العلو، أو في بمعنى على، أأمنتم من على السماء. المراد بالسماء العش، لأن كل ما على وارتفع اسمه السماء، السحاب يسمى سماء، السماوات ذات الأجرام تسمى سماء، والكرس سماء، والماء الذي تحت العش سماء، والعش سماء، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله كما يليق به. ولا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان من قولك من قراءتك أمنتم من في السماء أي داخل السماوات، ينبغي أن ينزه الرب سبحانه وتعالى من أن يكون محاطا في أي جسم وفي أي جرم وفي أي مكان، لا في الأرض ولا في السماء، بل هو فوق سماواته مستوى على عرشه سبحانه تعالى. وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء أي كما هو على العرش، المراد في السماء كما قلنا العرش، أو كما هو في العلو جل عن ذلك علوا كبيرا. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن. المحاسبي كما تقدم عالم جليل ولكنه فيه شطحات الصوفية وآثار علم الكلام إذ اشتغل في أول أمره بعلم الكلام والتصوف. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر تلامذته من مجالسة المحاسب لئلا يتأثروا بآثار علم الكلام وبشطحات الصوفية. ولكن شيخ الإسلام كما علمنا جميعا من منهجه أن ينقل أي كلام يوافق منهج السلف، وإن كان القائل لا ينهج منهج السلف كليا، فإذا وجد عند صوفي أو عند متكلم أو عند فيلسوف كلاما موافقا للكتاب والسنة نقله. وسوف يبين في آخر هذا الكتاب أو في آخر النقول أنه لا يقول بكل ما يقول الذي نقل كلامه، ولا ذلك المنقول كلامه يقول بكل ما يقوله شيخ الإسلام، أي بينهما اختلاف في بعض النقاط وفي بعض المسائل في العقيدة. لكن إذا وجد كلاما حقا نقل كلامه، لأن الحق ضالة المؤمن، أخذها حيث وجدها. هذا المحاسبي في كلامه نوع من الركة والتعقيد، ولكننا نلخص بالمعنى، وليس بلازم أن يحلل كلامه كله. قال في كتابه المسمى فهم القرآن، فهم القرآن والعقل، أو العقل وفهم القرآن، هذا مسمى الكتاب الكامل. والكتاب حسب علمي لا يزال مخطوطا، لست أدري إذا طبع أخيرا. قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ. موضوع كلام المحاسب الناسخ والمنسوخ، أي لم يكتب كتابه في العقيدة ولكنه يتحدث عن الناسخ والمنسوخ. وجاء بيان أن الأخبار التي جاءت في باب الأسماء والصفات من الأخبار التي لا يدخلها النسخ، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار، الأخبار لا تنسخ. ما أخبر الله عن يوم القيامة مثلا لا نسخ فيها، لا يدخلها النسخ. وإذا أخبر الله عن نفسه، عن أسمائه وصفاته، ومدح نفسه وأثنى على نفسه، لا ينسخ شيء من ذلك. يعني على القاعدة الأصولية النسخ لا يدخل في الأخبار، أو الأخبار لا تخضع للنسخ. من هذا الباب تحدث المحاسب عن بعض الصفات أو بعض نصوص الصفات. النسخ رفع الحكم، رفع الحكم بحكم آخر، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله لنفسه وثناء عليه سبحانه، وأن صفاته وأن أسماءه يجوز أن ينسخ شيء منها، لا يجوز أن يعتقد هذا. أولا لأنها من باب الأخبار، وثانيا إذا مدح الله نفسه أو وصف صفاته فصفاته صفات كمال، والنسخ رفع الحكم، وهذا الكمال لا يرفع ولا يزول،
إذا لا يجوز اعتقاد النسخ في باب الأسماء والصفات لا شرعا ولا عقلا. إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاتي حسنة عليا وأن أسماء الحسنى أيضا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى، لأن هذا المعنى مستحيل في حق الله تعالى في أسمائه وصفاته، بأن يصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب تباركه سبحانه وتعالى وعز عن ذلك بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب. بل يجب الإيمان بأنه عالم بالغيب مطلقا، الغيب المطلق له سبحانه، ولا يجوز أن يخبر بأنه لا يبصر ما قد كان هنا تاما، أي ما قد وجد وحصل ووقع. جميع الموجودات من مبصرات الله تعالى، ولا يجوز أن يخبر بأنه لا يسمع الأصوات، لأن ذلك نقص. فالله سبحانه وتعالى لا يصف نفسه بالنقص، وإنما يصف نفسه بالكمال المطلق. ولا يجوز أن يفهم أو يخبر أنه لا قدرة له ولا يتكلم ولا كلام منه بدا، بل كلام الله تعالى منه بدا، هو الذي تكلم به. ولا يجوز أن يخبر أنه تحت العرض لا فوق العرش بعد أن أخبر عن نفسه بأنه فوق العرش على العرش، وأخبر عن ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. واستواء الله تعالى على عرشه صفة كمال، وعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة كمال وصفة ذات، وهذا الكمال دائم وباق جل وعلا عن ذلك، يعني الاتساب بغير العلو وبغير الاستواء. إذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. باب الأسماء والأخبار، باب الأسماء والصفات لا يخضع للنسخ، بل الأخبار كلها حتى في المطالب الإلهية وفي أمور الغيب كل ذلك لا يخضع للنسخ. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى تعليقا على كلام المحاسب ونقلا لتفسير كلامي، يقول المحاسب: فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، لبعض أخبار الرب سبحانه، فقوله تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت. أساء فهم هذه الآية بعض الناس، سيبين المحاسب هذا الفهم السيء ويبين المعنى الصحيح. وقال: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أيضا هذه الآية لا ينبغي أن يفهم منها استئناف العلم. قال المحاسب تعليقا على الآية الأولى: قد تأول قوم إن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار، أي بقوله تعالى: فلما أدركه الغرق قال آمنت. ظنوا بأن هذا الإيمان مقبول عند الله وأنه ناج من النار، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، إلى أن قال: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لم يقل آمنت بالله، ولكنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. والتعبير نفسه يدل على أنه ليس بمؤمن، تعبير ليس فيه تقدير لله حق قدره، كأنه يقول طالما وصلت إلى هذه الدرجة أعلن أني أؤمن بالذي تؤمن به بنو إسرائيل، دون أن يقول آمنت بالله. ولكن الله لم يقبل منه هذا الإيمان المدعى، قال له الآن وقد عصيت قبل، الآن تعلم بالإيمان وقد غمرك الماء وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا صريح لأن إيمانه لم يقبل، بل بيّن الله بأنه لم يؤمن، لأن الوقت ليس وقت إيمان، الوقت وقت الرحيل. الإيمان والعمل الصالح لا يقبل في هذه اللحظة، إنما يقبل في وقت السعة، وقت الاختيار. إذا آمن الإنسان باختياره وعمل صالحا، أما إيمان المضطر الذي يحاول التخلص لو استطاع لا يقبل إيمانه ولا العمل الصالح منه. لذلك قيل له هل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ لو قبل إيمانه ما رد عليه بهذا الرد، إذن لم يؤمن. ثم قال الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون آية لمن خلفك. اليوم ننجيك ببدنك، بأن يرميه البحر على الشاطئ فتتفرج عليه الناس، هذا فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، فهذه جثته الهامدة الباردة المهانة، ليعلم الناس أن الذي لا يزول ملكه هو الله وحده الحي الذي لا يموت. وهذا فرعون، هذه نهايته بعد تلك الدعوة الطويلة العريضة بأنه إله. إذن النجاة ليس أنه ينجو من النار لأنه كافر كفرا لم يكفر أحد مثله، ولكن نجاة، المراد بالنجاة أن ترمى جثته على خارج الماء ليكون آية للناس ويعتبروا. هكذا بيّن المحاسب بأن الذين يريد أن يفهموا أن إيمان فرعون إيمان صحيح وأنه ناج من النار، هذا خطأ وليس بصحيح. لذلك قال أتهول قوم إن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وهذا غير صحيح وغير مسلم، والآية لا تدل على هذا المعنى بل على العكس. وقال إنما ذكر الله أن قوم فرعون، يعني القائلون بأنه ناجي من النار، استدلوا بالآيات الآتية، منها إن الله إنما ذكر أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، حيث قال فأغردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وهو داخل دخولا أوليا في آل فرعون لأنه رئيسهم، فأوردهم النار فهو يتقدمهم. وحاق بآل فرعون مع فرعون تابعين له، هو المتبوع ليس هو التابع، وهم إنما وردوا النار وإنما عذبوا تابعين له، كما تبعوه في الكفر تبعوه في دخول النار. ولا تدل الآيتان على نجاته، وخصوصا إذا فهمنا معنى الآية السابقة. قال المحاسبي: وهكذا الكذب على الله. الذين فسروا الآية بهذا التفسير وزعموا بأن فرعون ناجٍ من النار وأنه لا يدخل النار كذب على الله، أي كذب على الله. إذا تعمد هذا المفسر هذا المعنى الفاسد قد يكون مخدوعا ومقلدا لغيره ولم يفهم الحقيقة، لا يكون كذبا يؤاخذ عليه، ولكنه خطأ. كونه خطأ هذا مسلم، وكونه كذب لابد من التفصيل. ليس كل من أخطأ يوصف بأنه كذب على الله، قد يكذب على الله من يتعمد ذلك ويتعمد التعريف، وقد يقع في هذا التعريف وفي هذا الخطأ من لا يقصد الكذب على الله ولكنه تابع من قبله، هذا كثير. لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هذا رد على هذا الزعم، لأن الله أخبر: فأخذه الله نكال الآخرة، عقوبة الآخرة في الدار الآخرة، والأولى والعقوبة الأولى بالعذاب والغرق في الدنيا. هذا تفسير من التفاسير الكثيرة عند هذه الآية. أو أخذه الله نكال الكلمة الأخيرة، عذاب الكلمة الأخيرة، حيث قال: أنا ربكم الأعلى، وعذاب الكلمة الأولى: ما علمت لكم من إله غيري. منهم من فسر بهذا أو ذاك، والنتيجة واحدة. وهناك أقوال أخرى يرجع إلى كتب التفسير. كذلك قوله: فليعلمن الله الذين صدقوا. فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله، كأنه يريد أن يفهم هذا الفعل المضارع يدل على استئناف الفعل، على استئناف العلم. إنما يعلم الله الذين صدقوا بعد أن يصدقوا، وقبل ذلك لا يعلم، وهذا خطأ في التصور. ثم قال عز وجل: أن يستأنف علما بشيء، بل الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن توجد الأشياء، يعلم ما كان قبل أن يكون. إذا كان كيف يكون؟ كيف لا يعلم هو الخالق؟ لأنه من ليس له علم بما لم يقدر أن يصنعه، وإنما صنع ما صنع، أي خلق ما خلق، فخلق ما خلق، أوجد المخلوقات بقدرته. ويدل على ذلك على وجود الإرادة، أي إيجاد هذا الكون دليل على قدرة الله تعالى، ثم على الإرادة، لأن التخصيص دليل الإرادة، تخصيص كل شيء وكل مخلوق بخلقه وصورته وهيئته وما هو عليه، هذا التخصيص دليل الإرادة، وذلك كله دليل العلم. من ليس بعالم لا يقدر على هذا التخصيص، التخصيص دليل العلم، فصارت النتيجة إيجاد هذا الكون دليل على قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه وحكمته. لذلك قال مستدلا على هذا المعنى بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف يخلق وهو لا يعلم؟ إنما خلق لأنه عالم،